الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره أنا الليل والنهار وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان. كانت هذه مقدمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه لرسالته المباركة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. ويعني في درسنا الماضي ختمنا ولله الحمد قراءة الرسالة كاملة مع ما كان يكتنفها من الشروح والخروج إلى مصنفات أخرى للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي كرسالته محاسن الإسلام ورسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وغيرها، حينما كان يحتاج الأمر إلى نوع من البسط والبيان والشرح. وقد اتفقنا مع حضراتكم، وإن كان الاتفاق من طرف واحد ولا أدري هل وافق يعني من يتابع أو لم يوافق، على أننا سنقوم بتلخيص لمهمات هذه الرسالة في درسنا اليوم، بحيث من فاته شيء إن شاء الله يعني يقف على أصوله، والرسالة مطبوعة ومشهورة من شاء أن يراجعها بإذن الله تعالى، والدروس التي سجلنا فيها الرسالة منشورة على الفيس بإذنه سبحانه وتعالى. قال الشيخ: مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره. وقال بأنه سيبتدئ بتفسير الإيمان ويثني بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، وسيثلث بالفصل الثالث بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة ونماؤها مستمر وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. الفصل الأول عقده الشيخ في حد الإيمان وتفسيره. قال: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والإنقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والإيمان يشتمل على عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان، والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده هذا من أصول الإيمان، وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. وإيمانهم وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وفي كمال طاعتهم لله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للرسل. وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده سبحانه كما قال تعالى: ونحن له مسلمون. كما أثنى على المؤمنين في آخر الصورة بالقيام بذلك، فقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر هذه الآيات. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات. وهذه الآيات وغيرها صريح في أن الإيمان يشمل عقائد الدين ويشمل الأخلاق ويشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك كما سيأتي معنا في فصل يعني الإيمان أو في باب الإيمان يزيد وينقص، أن الناس فيه ثلاث درجات: سابقون مقربون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أيضا قرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه أكبر المنن، أن يحبب الله سبحانه وتعالى الإيمان العبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويعني يبغض الله إليه أصناف المحرمات. وفي الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفى بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون المحبة أو محبة الله مقدمة على جميع المحاب، كما قال سبحانه: في أهل الإيمان بأنهم أشد حبا لله. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا يدلنا على أنه شعب له أعلى وله أدنى، وله وبينهما هذه الشعب يعني التي عدها أهل العلم، منهم الإمام الحليمي وشرح كلامه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. كذلك أيضا ذكر الشيخ بأن هذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وفسر الإسلام بالشرائع الظاهرة الخمس. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو الناس أجمعين. وكذلك أيضا في الصحيحين عن أنس مرفوعا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالرضا بنبوة الرسول ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذيق أو يذوق به العبد حلاوته. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم. نسأل الله أن يعني يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يمسكنا به، وأن يديم علينا نعمة الاستقامة في عبادته سبحانه. أيضا يقول كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة. ثم عقد الشيخ يعني داخل هذا يعني الفصل الأول للرسالة فصل خاص بأن الإيمان يزيد وينقص. قال: إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد ويقوى ويضعف، وذلك نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. خلق العبد والعمل للحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. ثم بدأ يفصل، قال: وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى، وقد يسر الله عز وجل لنا يعني بعض النماذج في تدبر أسماء الله الحسنى ومعرفة ثمرات الإيمان بها ومعانيها. ذكرنا اسم الله عز وجل الصمد والقريب والكبير والواسع والجبار والحي والقيوم والحليم. ويمكن الرجوع يعني الكتب يعني التي صنفها أئمة السنة في القديم والحديث لبيان معاني الأسماء الحسنى، حتى نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وتنفتح لنا الطرق لحسن التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء ودعائه عز وجل بها. وطبعا قد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قال: ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليه، ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنها أيضا من الأمور التي يستمد منها الإيمان تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعرفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالذي ينظر إلى انتظام القرآن وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تبين أو تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه لما كان كلام الله فإنه لا اختلاف فيه بحمد الله. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه كثيرة، ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وهكذا كما أن كتاب الله عز وجل هو أصل أصيل في زيادة الإيمان وفي رسوخ الإيمان، وأنه ينبوع لا ينضب أبدا، كلما أقبلت على كتاب ربك كلما تفتحت لك أبواب الصلة والمعرفة بالله، وكلما ازددت إيمانا وتعلقا بالمولى عز وجل، لأن القرآن كله داع إلى الله وإلى توحيده وإلى بيان أسمائه وصفاته، وعلى قدر حظك من القرآن يكون حظك من معرفة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور التي يستمد منها الإيمان معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله، كلها من محصلات الإيمان ومقويات. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيمانه ويقينه، قد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. ولهذا كان سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين، هؤلاء هم أهل العلم بالكتاب والسنة. فالمتدبر القرآن أو فتدبر القرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه. قال تعالى: أفلم يتدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وهكذا أيضا من طرق موجبات الإيمان وأسباب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بعض الإخوة عمل يعني لقاءات علمية على الشبكة وعلى بعض المواقع الطيبة بعنوان لو عرفوه لأحبوه، فكثير ممن يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون إليه لم يعرفوا نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن هم جهلاء. وإن كانوا عرفوا شيئا فإنما عرفوه مشوها أو عرفوه ثم جحدوه، ككل مستكبر لا يعني يذعن لما وصل إليه من البراهين التي تقطع أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم تسمع الدنيا بمثله ولم يرى الخلق مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن. وأقسم الله تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه فقال في محكم التنزيل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، وهذا هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك أيضا يعني نقل الشيخ قيل لبعضهم: لما بادرت إلى الإيمان بمحمد، يعني أسرعت الإيمان به قبل أن تعرف رسالته؟ قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقته للعقول الصحيحة على رسالته فبادر إلى الإيمان به. وهكذا نقل قصة هرقل أيضا، وأنه يعني كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، وكان يجب عليه كرجل من أهل الكتاب وأنه ينتسب إلى علمائهم أن يبادر، ولكن منعته رئاسته من ذلك. ومن أسباب الإيمان ودواعي التفكر في الكون، وقد أخذنا درسين في هذه المسألة، وأن التدبر في الأنفس وفي الآفاق سبيل عظيم للإيمان ولزيادة الإيمان، وكذلك أيضا التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة. ومن أسباب ودواعي الإيمان كذلك الإكثار من ذكر الله في كل وقت، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد لله ذكرا كلما قوي إيمانه. من الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، وقد قرأنا يعني رسالة الشيخ محاسن الدين الإسلامي رحمة الله عليه. وكذلك من أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان، ونحن عارفين أن مقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك الإحسان إلى القول، إلى الخلق بالقول والفعل، فإنه قد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. ومنها قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات وفيها هذه الصفات الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، ويعني كالخشوع في الصلاة وأداء الزكاة والإعراض عن اللغو والعفة عن الفواحش ورعاية الأمانات والعهود، وختمها أيضا بالمحافظة على الصلوات. ومن دواعي الإيمان وأسبابه أيضا الدعوة إلى الله وإلى دينه والتواصل بالحق والتواصل بالصبر والدعوة إلى أصل الدين والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك يكمل العبد نفسه ويكمل غيره. وسورة العصر قد بينت أصول هذه المسألة. وكذلك أيضا من أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومة جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فإنه كما أنه لابد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلابد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات ومقاومة يعني فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشهوات والشبهات تم إيمانه وقوي يقينه وصار يعني مثل بستان إيمانه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومتى كان الأمر بالعكس بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء ووقع في فتن الشبهات أو الشهوات أو كليهما انطبق عليه هذا المثل وقوله تعالى أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أما الفصل الثالث فهو في فوائد الإيمان وثمراته، كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، مجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة، والولاية اللي هي بمعنى القرب كما في قوله تعالى: إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. ومن ثمراتها أيضا ما قاله الله عنهم: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي. المعاصي لها ظلمات، لها ظلمات تظلم القلب وتفسد على الإنسان يعني راحته وطمأنينته. فالعاصي يجد في قلبه وحشة لا يعلمها إلا الله. من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. ومن ثمرات الإيمان كذلك الفوز برضاء الله ودار كرامته سبحانه وتعالى. ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو كان قليلا، يبقى الإيمان الكامل بيمنع من دخول النار. الإيمان اللي هو أصل الإيمان، أو لو حتى لو كان فيه ضعف، فهذا يمنع من الخلود فيها طالما أنه مات على الإسلام. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم كل مكروه، ويدافع عنهم شياطين الإنس والجن، ويدافع عنهم الأعداء. ومنها أيضا أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص، كما قال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران سعيه. وقال تعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا تأسست أي الأعمال على الإيمان وانبنت عليه، كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهارا فإنه غير مقبول. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره لكفى بها نعمة، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم أي الأعداء يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فمفترض أن أهل الإيمان يعني لهم مزية عظيمة ورفعة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرجون الثواب منه عز وجل، وأما أهل الكفر فلا يرجون من الله الثواب. ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكر الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب الصالحين من عباده. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من صحبة محبة المؤمنين، ومن الثناء والدعاء له حيا وميتا، والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومنها قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم والإيمان يرفعهم الله في الدنيا والآخرة. ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من وجوه من جميع الوجوه. قال الله تعالى وبشر المؤمنين، وقال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولهم الأمن في مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك أيضا رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب. ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين. ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير. ومنها أيضا أن الإيمان يقطع الشكوك، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من شرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. ومنها أيضا أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، فمن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. ومنها أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، نوع من الفاكهة طعمه طيب حينما يؤكل وله رائحة طيبة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. فيعني هؤلاء القسمان هم خير الخليقة، ناس أربعة أقسام: خير في نفسه متعد خيره إلى غيره وخير الأقسام، وطيب في نفسه صاحب خير، و يعني لكن ليس له نفع متعدي. وكذلك القسمان الآخران فيهم شر، في إنسان شرير في نفسه، فهذا وإن كان سيء لكنه أسوأ منه هذا الذي فيه شر ويصدره إلى الآخرين ويدعوهم إليه. وخاتمة الرسالة قال الشيخ فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ثمارها وزناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه والنفع لعباده، وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده والمنة كلها له سبحانه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبذلك نكون قد نقلنا لحضراتكم مختصر معتصر لمهمات هذه الرسالة المباركة، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وأكرر وصيتي لنفسي وإخواني أن يقرأوا هذه الرسالة، يقرأها الأب مع أبنائه وزوجه، وطلبة العلم يقرؤونها في بداية طلبهم للعلم، وكل مسلم، لأن هذه الرسالة هي يعني رسالة على وجزتها تشمل بابا عظيما جدا، وهو باب الإيمان والدواعي والأمور التي ينبغي علينا أن نأخذ بها حتى نزداد إيمانا ونستمر على هذا الإيمان. وفي خاتمة الرسالة ذكر الشيخ فوائد وثمرات الإيمان ليحفزنا على أن الإيمان يعني مرغب فيه وخطره عظيم، و يعني ما ينبغي لنا أن نكسل أبدا في طلب